بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في احترازية القيود وقرينات الحكمة. قلنا في هذا البحث لابد لنا من التعرض لمعنى قاعدة احترازية القيود عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهل ذكر لها قدس سره معنى خاصا أم أن هذا المعنى شائع ومتداول ويطلق عليه في كلماتهم اسم احترازية القيود. ما يمكن أن يقال في هذا المجال هو أننا في العلوم الأخرى تعرفنا على مصطلح القيد الاحترازي، فمثلا يقال عادتان إن الأصل في التعاريف أن تكون القيود احترازية، وإنه يجب في التعاريف الاجتناب عن القيود التوضيحية والتأكيدية. فهناك تعرضنا إذن لمسألة احترازية القيد. ولكن يمكن لنا أن نلاحظ أن هذا الاستعمال لاحترازية القيد كان يجعل في مقابله توضيحية القيد وتأكيدية القيد، فكان يطرح احتمال الاحتراز في مقابل احتمال التوضيح وفي مقابل احتمال التأكيد. أما عند المصنف رحمة الله تعالى عليه، ما سماه المصنف بقاعدة الاحترازية لم يكن يطرح في مقابل التوضيح والتأكيد، وإنما كان يطرح في مقابل احتمال الغفلة. إن أتى المتكلم في كلامه بقيد وشككنا في أنه هل أتى بهذا القيد وهو ملتفت إلى أنه يضيق المعنى يقيد المعنى، أم أنه ليس ملتفتان بل هو غافل هو ساهن، إن شككنا في أن القيد الذي أتى به هل هو مراد جدي له أم ليس مرادا جديا له، فإننا نطبق قاعدة احترازية القيود. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه لم يطرح الاحترازية في مقابل التوضيح والتأكيد، وإنما طرح الاحترازية في مقابل احتمال الغفلة، احتمال السهو، احتمال الهزل، عدم كون التقييد مرادا للمتكلم جدا وواقعا. وهذا فرق واضح وجلي بين استعمالات القيد الاحترازي بحسب المشهور، يعني بحسب الدارج على الألسنة في أكثر من علم من العلوم، وبين مصطلح احترازية القيود الذي أتى بها المصنف رحمة الله تعالى. قاعدة الاحترازية عندهم لا تستند إلى ظهور الكلام في أن ما قاله يريده واقعا، وإنما تستند إلى شيء آخر، لو شككنا في أن قيدا ما هو للاحتراز أم للتوضيح؟ فإنه يبنى على كونه للاحتراز لا على كونه لمجرد توضيح. أنا بحسب التتبع لم أجد أحدا يسمي هذا الظهور الذي ذكره المصنف باحترازية القيود، كأنه مصطلح خاص بالمصنف، وكأن الذي جعل المصنف يسمي هذه القاعدة بهذه التسمية يعني كأنه فهم من الاحتراز هذا المعنى، كأنه فهم من الاحتراز التضييق والتقييد للمعنى، وبالتالي ما يقابله هو عدم إرادة التقييد، عدم إرادة التضييق للمعنى، فسماه حينئذ بالقيد الاحترازي. إذا أردنا أن ندقق الكلام، يوجد بين احترازية القيد في كلام المصنف وفي كلام غيره فوارق من جهات عديدة. الجهة الأولى ما أشرنا إليها قبل قليل، ما أشرنا إليه قبل قليل من أن الاحترازية في كلام المصنف تجعل في مقابل احتمال الغفلة، بينما في كلام غيره تجعل في مقابل احتمال كون القيد توضيحيا. فحينئذ هذا الترديد بين الاحترازية ومقابلها على كلام المصنف رحمه الله هو من قبيل الترديد بين المدخلية في الغرض وعدم المدخلية في الغرض، بين وجود غرضين من الاتيان بالقيد وعدم وجود غرضين من الاتيان بالقيد. أما على كلام غير المصنف التراوح والتردد هو بين هذا الغرض وذاك الغرض، الترديد هو بين غرض وغرض لا بين الغرض ولا غرض، لأن من أراد التوضيح من أراد التأكيد هذا مراد له، هذا الداخلان في مراده، غرضه أن يوضح، غرضه أن يؤكد، لا أنه غافل، لا أنه ساهن، لا أنه أتى بما هو ليس بمراد له. حينئذ هذا فرق واضح بين تطبيق الاحترازية في كلام المصنف وبين تطبيق الاحترازية بحسب المشهور. مثلا من جملة الفوارق التي يمكن ذكرها أيضا أن الاحترازية في كلام المصنف أشبه شيئا بدلالة أشبه شيئا بدلالة المنطوق، بينما الاحترازية في كلام غيره أشبه شيئا بدلالة المفهوم. على مبنى المصنف هذا القيد احترازي، ما معنى؟ يعني أنه داخل في المراد، جزء من المراد، مكون للمراد. أما على غير كلام المصنف ما معنى كون القيد احترازيا؟ أنه يراد إخراج موارد لا ينطبق عليها القيد. لسان القاعدة عند المصنف لسان إيجابي كما هو الشأن عادة في المدليل المطابقية في الدلالات المنطوقية، بينما لسان القاعدة في كلام غيره لسان النفي. ما معنى أن القيد قيد احترازي؟ لنفترض مثلا لو قلت في تعريف الكلمة لفظ مفرد، يقال إن مفرد في هذا التعريف للاحتراز، للاحتراز عن أي شيء؟ عن ما ليس بمفرد من الألفاظ فإنه ليس كلمة. فماذا يراد من احترازية القيد؟ أنك تستبعد ما ليس بواجد له، فيكون نظر القاعدة حينئذ إلى نفي ما لا ينطبق عليه عنوان القيد، بخلاف لسان القاعدة عند المصنف فإنه ناظر إلى إثبات مدخلية القيد في المراد. نعم لازمه خروج ما لا يتوفر على القيد، لكن حينئذ يصبح بنحو الدلالة الالتزامية غير المباشرة لا بنحو الدلالة المباشرة. مثلا يمكن أيضا من الجهات التي يمكن ملاحظتها في مقام التفريق بين التطبيقين لما يسمى بقاعدة الاحتراز، أن الاحترازية بحسب مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه إنما تعني دخول القيد في مراد المتكلم، أما الاحترازية على كلام غيره فهي صفة نفس القيد بمعزل عن مراد المتكلم. عندنا طبيعة، عندنا نوعان من القيود، طبيعة أحد النوعين أنه يحترز، يخرج، يستثني، يستبعد. طبيعة نوع ثاني من القيود ما هي؟ أنه موضح، مؤكد، مبين، لا يكون للاحتراز. مثلا شوف، إذا قلت لنفترض، إذا قلت أكرم العالم المعصوم، هنا المعصوم قيدا، ولكن في مثل هذه الجملة ظاهرة في الاحتراز، لأن العالم ينقسم إلى معصومان وغير المعصوم. بينما إذا قلت لنفترض مثلا الإمام المعصوم قال كذا أو النبي المعصوم قال كذا، هنا هذا القيد بحسب طبيعة هذا التركيب لمجرد التوضيح وليس للاحتراز عن شيء. ليس عندنا نبي غير معصوم أو إمام غير معصوم. على هذا الأساس صفة الاحتراز من شؤون نفس القيد في داخل التركيب، يعني من شؤون الدلالة الاستعمالية ولا يكون من شؤون الدلالة التصديقية الجدية كما هو الحال عند المصنف. عند المصنف ما معنى أن القيد احترازي؟ داخل في المراد الجدي يدل عليه الكلام بالدلالة التصديقية الثانية. هذا فرق واضح حينئذ أيضا بين تطبيق المصنف لهذه القاعدة وبين تطبيق غيره. أيضا من جملة الفروق التي يمكن ذكرها أنه على مبنى المصنف، لا يكون القيد إلا احترازيا. ما نسميه قيدا لا يكون إلا للاحتراز، كما هو مقتضى المعنى اللغوي لكلمة القيد. القيد ما هو؟ ما يقيد، ما يضيق الدائرة. بينما على كلام غيره يصرحون القيد إما احترازيا وإما توضيحيا. طبعا تسمية الموضح قيدا حينئذ تصبح تسمية مبنية على المسامحة، هي تسمية اصطلاحية لكنها مبنية على المسامحة. المصنف ما كان قيدا في الكلام، يعني ما كنت تستظهر أنه يضيق المعنى، فهو للاحتراز، فهو قيد. ما عنده المصنف، لم يتعرض المصنف لحالة ما يسمى بالقيد التوضيحي أو القيد التأكيد. كيف ما كان الآن هذه فروقات، ويمكن والله العالم بحسب المزيد من الملاحظة والتعمق يمكن استخراج بعض الفوارق الأخرى بين هذا التطبيق وبين التطبيق المشهور لهذه القاعدة.
القيد التوضيحي ما بيضيق المفهوم أو ما بيضيق؟
قيد التوضيحي لفظا لم يؤت به. في الحقيقة احترازية القيود عند غير المصنف تقوم على هذا الظهور العرفي. إذا شككنا في لفظ ما أنه لتأسيس معنى جديد أم أنه لمجرد التوضيح والتأكيد وما شكل ذلك من المطالب غير التأسيسية التي لا تضيف معنى جديدا إلى الكلام، نبني على الاحترازية.
لا، أصلاً هو دائما بيضيف معنى الكلام، بس أحيانا بعلى المصادر الخارجية ما بيضيق. يعني مثلا النبي المعصوم هي أضيق دائرة من النبي على صعيد المفهوم،
حتى مش أضيق دائرة، غير معلوم، لأنه في نفس معنى النبوة أخذت العصمة، هكذا المفروض. يعني في نفس أصلا لا أنه لا دائما يضيف معنى جديد، هذه غير مسلم. يعني لنفترض هيك مثلا الإنسان الناطق فعل كذا، هذا لا يضيف معنى جديدا، لا يؤسس معنى جديدا في الكلام. كلما دار الأمر بين الحمل على التأسيس والتأكيد عادة يبنى على أنه أراد التأسيس، الأصل كونه في مقام التأسيس، لكن قد قرأنا في يعني في علوم البلاغة والنحو أنه قد يتعلق الغرض بالتوكيد، قد يتعلق الغرض بالتأكيد. لذلك قلنا الاحتراز عند غير المصنف هو في مقابل حالة أخرى، في مقابل غرض آخر للمتكلم، وهو غرض وإن كان غرضا نادرا. أما عند المصنف لا، المصنف ماذا ينفي بقاعدة الاحترازية؟ يقول كلما أخذ في الكلام قيد وشككنا مراد له أو ليس مرادا له نبني على أنه مراد له. فإذن كلما أخذ في الكلام قيد، يعني هناك لفظ يحترز به يضيق المعنى، كلما أخذ قيدا نشك هذا التضييق مراد له واقعا وجدا أم ليس مرادا له، لعله هازل، لعله في مورد التقية، لعله غافل إلى آخره، يعني لم يكن من غرضه أن يضيق لكنه أخذ في الكلام ما يضيق، نبني حينئذ على أنه أراد التضييق. هذا التطبيق غير معهود فيما يسمى في كلماتها باحترازية القيد. أساسا راجعوا كتب الأصول، لا يوجد عنوان، لا يوجد بحث بعنوان قاعدة الاحترازية. هذا لا يعني أن المطلب غير موجود، لا يعني أن الظهور المسمى باحترازية القيود في كلام المصنف لا يستندون إليه في كلماتهم. كل ما نريد قوله هو أن هذا خلاف الاصطلاح المشهور، لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، أردنا فقط أن ننبه إلى وجود فرق في موارد القاعدتين حينئذ، وفي طبيعة نفس يعني في مفهوم هذه القاعدة مغاير لمفهوم تلك القاعدة. وقلت يوم أمس إن هذا قد يستوجب الخلط في كثير من الكلمات، من لم يطلع على مباني الشهيد الصدر ومراده من الاحترازيات قد يستشكل كثيرا في تطبيق هذا الظهور في بعض الموارد، لأنه يفهم الاحترازية بالمعنى الدارج، والحال أن المصنف ذكر لها معنى خاصا كما هو واضح. عند المصنف شو يعني قيد؟ ما يضيق المعنى. أما عند الهن القيد شو يعني؟ كل لفظ. هذا اللفظ هل له معنى جديد فنسميه بالقيد الاحترازي؟ هل هو لمجرد التوضيح والتأكيد فنسميه اصطلاحا بالقيد التوضيح؟ قيد يعني ما يضيق الدائرة.
عند المصنف ما في قيد التوضيح؟
عند المصنف القيد هو فقط ما يكون احترازيا، قيد هو فقط ما يضيق الدائرة. الآن لما بيقول المصنف ذكر في الكلام قيدان، ما المراد من ذكر في الكلام قيد؟ يعني لفظ يصلح لتقييد المفهوم، لتقييد الطبيعة مثلا، هذا هو المراد من القيد. وهذا قلت هذا يعني مصطلح المصنف حينئذ لا يوجد فيه مسامحة، لأن الظاهر عرفا من كلمة قيد ما هي؟ ما يقيد المعنى. تسمية الموضح قيدا مسامحية.
شو بيصير عند المصطلح ده يعني مثل النبي المعصوم قال كذا، شو بسميه؟ هو مجرد وصف يعني ولا؟
هذا عند المصنف ليس قيدا، لم يذكر في الكلام قيدا.
هذا
موضح، موضح يعني هذا يخرج عن باب الإطلاق والتقييد، يخرج عن باب المفهوم. لا، هذا ليس له مفهوما وليس له وليس هناك حالة تقييد في المقام. هذا لم يتعرض له بالدراسة، لا في بحث المطلق والمقيد، ولا في بحث احترازية القيود، ولا في بحث المفاهيم. هذا شيء آخر خارج. خبر أن تأملوا، ربما يعني يكون ما ذكرناه ليس صحيح. قسم ثالث يعني لإلهم قيد زائد، هذا لما بيكون عم بأشكله بعلب يعني بحسب بتصور هيك، لما في مقام الاعتراض على القيد أن هذا القيد لا حاجة إليه، وإلا لأنه فنيا هناك ثلاثة أقسام لم يمر معي الآن، يعني أنا لا يعني أنا لست متأكدا من وجود قسم ثالث، لم يمر معي هكذا شيء كهذا. على كل حال، إذن هذا بالنسبة لأصل قاعدة احترازية القيود. أحسنت أمامي. طيب، المهم الآن قاعدة الاحترازية عند المصنف رضوان الله تعالى عليه أين يطبقها؟ قلنا يوم أمس إنه طبقها في الحلقة الثانية في موضعين. مصنف رضوان الله تعالى عليه هنا يطبق هذه القاعدة في موضع ثالث، في موضع جديد. حالات الإطلاق عند المصنف رضوان الله تعالى عليه تعتمد على ظهور نسميه بقرينة الحكمة. أما حالات التقييد فتعتمد على ظهور نسميه احترازية القيود. الفرق بين دلالة المطلق ودلالة المقيد حينئذ أن المطلق يدل على الإطلاق بإجراء مقدمات الحكمة، أما المقيد فإنه يدل على التقييد بتطبيق قاعدة احترازية القيود. المصنف أين طبق هنا قاعدة الاحترازية؟ في مقام التفريق بين دلالة المطلق على الإطلاق وبين دلالة المقيد على التقييد. في الحلقة الثانية لم يصرح بهذا، في الحلقة الثانية ذكر قاعدة الاحترازية في مقام التفريق بين قول المتقدمين وقول المتأخرين في مسألة الإطلاق، هل الإطلاق مدلول وضعي أم لا؟ إذا كان مدلولا وضعيا فهو من صغريات احترازية القيود، إذا كان مدلولا سياقيا تصديقيا حاليا فإنه ماذا؟ فإنه نطبق قرينة الحكمة. أيضا قارن بين احترازية القيود وبين الدلالة المفهومية. طبعا قلت لم يصرح بذلك، وإلا هو أصل بيانه لقاعدة الاحترازية كان في سياق بيان دلالة المقيد، لكنه إذا تذكرون في الحلقة الثانية ما الذي صنعه المصنف؟ تحدث عن قاعدة الاحترازية في درس، وتحدث عن الإطلاق في درس آخر، ففصل بينهما. مصنف الآن هنا في الحلقة الثالثة في نفس البحث تعرض لي كلتا المسألتين، قرينة الحكمة وقاعدة الاحترازية، لأن البحث هنا بحث عن المطلق والمقيد معا. حالات التقييد تدرس في الأصول في نفس الموضع الذي تدرس فيه حالات الإطلاق، فذكر هنا ما يرتبط بقاعدة احترازية أيضا. مصنف رضوان الله تعالى عليه، طب واضح الآن نحن كيف نطبق قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق، وكيف نطبق احترازية القيود لاستفادة التقييد. إذا أردنا أن نستفيد الإطلاق فالمفروض أن اسم الجنس لم يوضع لا للمطلق ولا للمقيد، مفروض أنه وضع لله بشرط القسم الذي لم تؤخذ فيه الخصوصية، المحفوظ في ضمن المطلق والمقيد بحسب تعبير المصنف رضوان الله تعالى عليه. فلا هو وضعا دال على الإطلاق ولا هو وضعا دال على التقييد. فإن أردنا استفادة التقييد فإننا نحتاج حينئذ إلى أن نطبق ظهورا تصديقيا حاليا نسميه بقرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما هي؟ ظهور حال كل متكلم أن ما يريده يقوله، وحينئذ ينعكس هذا بعكس النقيض إلى ما لا يقوله لا يكون دخيلا في مراده لا يريده. فحيث إنه لم يقل القيد ولم يذكر القيد نستكشف حينئذ ببركة هذا الظهور أنه لا يريد القيد فيثبت الإطلاق، ولازم ذلك ثبوت الإطلاق. أما في حالات وجود قيد في الكلام حينئذ لا نستطيع أن ننطلق من أنه لم يقل القيد، بل قد قال القيد، وعندنا ظهور تصديقي حالي آخر مفاده أن كل ما قاله فهو دخيل في مراده فهو يريده، وقد قال القيد إذن فهو يريد التقييد. إذن بهذا مورد تطبيق قاعدة الاحترازية هو حالات ذكر القيد، حالات إرادة التقييد، مورد تطبيق قرينة الحكمة هو حالات إرادة الإطلاق وعدم ذكر القيد. في مقام التفريق بين القاعدتين مصنف بعد ذلك أوقع البحث في هذه الجهة المهمة التي قلما نجدها في الكلمات، ما الفرق حقيقة بين قاعدة الاحترازية وبين قرينة الحكمة، أو بعبارة أخرى ما هي جهة الاشتراك بين القاعدتين وما هي جهة الاختلاف بينهما. التحقيق الذي قدمه المصنف في هذا المجال تحقيق مهم جدا ودقيق جدا. مصنف رضوان الله تعالى عليه برأيه أن كل قاعدة من هاتين القاعدتين فهي ترجع في حقيقة الأمر إلى صغرا وكبرا، يعني كل قاعدة من هاتين القاعدتين هي حصيلة انضمام صغرا معينة إلى كبراها، فتكون النتيجة حينئذ هي هذه القاعدة. أما قاعدة الاحترازية فالصغرى فيها أنه ذكر القيد، أن هذا متكلمان قد ذكر في شخص كلامه ما يدل على التقييد، يعني هذا الكلام تصورا واستعمالا ظاهر في إرادة القيد. هذه هي الصغرى. والكبرى ما هي؟ كلما ذكر قيدا في كلامه فإن ظاهر حاله أنه يكون هذا القيد مرادا له واقعا ولبا. النتيجة ما هي؟ أنه يريد هذا القيد واقعا ولبا، فهذا القيد حينئذ قيد احترازي، يعني هذا القيد داخل في مراده ليس بخارج عن مراده، التقييد مراد له. أما قرينة الحكمة فأيضا لها صغرا وكبرى. صغراها ما هي؟ أن هذا متكلم لم يذكر القيد في شخص كلامه، أو أنا الآن دعك من مسألة، أن هذا لم يذكر القيد. الكبرى ما هي؟ كلما لم يذكر في كلامه ما يدل على إرادة التقييد فإن ظاهر حاله عرفان أنه لا يريد القيد. لازم ذلك أن ينبسط الحكم على كل أفراد الطبيعة الذي هو حقيقة الإطلاق. على هذا الأساس فعندنا صغرا وكبرا في باب قرينة الحكمة، وصغرا وكبرا في باب قاعدة احترازية القيود. وبالتالي اتضح الفرق بينهما. قاعدة الاحترازية ننطلق فيها مما قاله لنثبت ما يريده، أما قاعدة قرينة الحكمة ننطلق فيها مما لم يقله لنستكشف عدم كونه مرادا له. هذا الفرق كان المصنف قد أشار إليه في الحلقة الثانية، الآن هنا يعنونه. وفي الحقيقة يريد يلتفت المصنف إلى جهة اشتراك. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول عمدة هاتين القاعدتين على الكبرى التي فيهما، على هذا الظهور الذي تحدثنا عنه، الظهور التصديقي السياقي الحالي في أن ما قاله يريده وأن ما لم يقله فهو لا يريده. هذان الظهوران هل هناك تباين بينهما أم أنهما يرجعان إلى نكتة عرفية واحدة؟ هذا هو الأمر المهم الذي صنعه المصنف. بالرغم من أنه للوهلة الأولى قد يبدو أنه لا اشتراك بين هذين الظهورين، أنه كما أن العرف يستظهرون أن ما قاله يكون دخيلا في مراده، كذلك عندهم ظهور آخر، عندهم مناسبة عرفية أخرى، عندهم ارتكاز عرفي آخر مفاده أن ما لا يقوله فهو لا يريد. لكن المصنف رأى أن هذين الظهورين ينطلقان في حقيقة الأمر من نكتة واحدة، من ارتكاز واحدة. مسار هذين الظهورين مسار واحد. غاية الأمر الذي اختلف ما هو؟ أنه ذكر القيد في الكلام أم لم يذكر القيد في الكلام. الارتكاز العرفي الواحد الذي يقوم عليه كلا الظهورين، أو الظهور العرفي الواحد الذي يرجع إليه كلا هذين الظهورين برأي المصنف هو أصالة التطابق. نحن نطبق أصالة التطابق في كلا هذين الظهورين. أصالة التطابق تقدم الكلام فيها في الحلقة الثانية، ولعله أشير إليها سابقا في بعض الأبحاث المتقدمة أيضا. أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. غاية الأمر أننا نطبق أصالة التطابق في باب احترازية القيود بصورة إيجابية، ولكن في باب قرينة الحكمة نطبقها بصورة سلبية. عمليا نحن لم نطبق إلا ظهورا واحدا، لكن هل طبقته بصورة إيجابية مثبتة أم بصورتين منفية سلبية؟ في باب احترازية القيود تقول هذا قيد، الكلام ظاهر تصورا في وجود القيد، فيكون ظاهرا استعمالا في أن القيد مراد بالإرادة الاستعمالية، فيكون ظاهرا جدا في أن هذا القيد دخيلا في مراده الواقعي. في باب قرينة الحكمة بالعكس نقول لم يذكر القيد تصورا، الكلام ليس ظاهرا في إرادة التقييد أو ليس ظاهرا في التقييد، فاستعمالا ليس الكلام ظاهرا في أنه أريد إخطار التقييد، فجدا لا يكون الكلام ظاهرا في إرادة التقييد واقعا. ولب عمليا نفس التطبيق لأصالة التطاول. وسابقا مصنف الحلقة الثانية كان قد ذكر أن أصالة الظهور مردها ومرجعها إلى أصالة التطابق. كل الأصالات، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الجد، مثلا هذه الأصالات اللفظية التي تعنون في كتب الأصول بعناوين مختلفة كان المصنف قد أرجعها إلى هذا الظهور الواحد. هنا يشير المصنف إلى أنك تارة تطبق أصالة التطابق هذه بصورة مثبتة وأخرى تطبقها بصورة منفية. ولعل هذا إذا تذكرون عندما كنا نتحدث عن كيفية استفادة الوجوب بالإطلاق في مفاد صيغة الأمر، المسلك الثالث تمسك فيه المصنف بأصالة التطابق، ويوم ذاك أشكلنا سجلنا إشكالا أنه كيف تكون أصالة التطابق موجبة للإطلاق. قلنا هناك أصالة التطابق هي الظهور الذي تقوم عليه قاعدة احترازية القيود، والمفروض أننا نريد أن نطبق الإطلاق، نريد أن نستفيد الوجوب من الإطلاق لا من قاعدة الاحترازية. المصنف هناك في مورد أراد الإطلاق طبق أصالة التطابق، ما ذكر هنا قد يصلح لأن يكون جوابا عن هذا الإشكال المتقدم. إذن هذا ما ذكره المصنف في جهة الاشتراك وفي جهة الافتراق بين قرينة الحكمة وبين قاعدة احترازية القيود. ثم إنه تنبغي أو ينبغي الالتفات إلى أن ما يسمى في كلام المصنف بقرينة الحكمة تعرف في كلمات الأصوليين تسميته بمقدمات الحكمة. والمصنف يستعمل أحيانا مقدمات الحكمة، ليس هناك بأس في اصطلاحا مقدمات الحكمة يراد منها قرينة الحكمة، ليس المراد شيئا آخر، لكن تسمية المصنف أفضل من ناحيتين. الناحية الأولى أنها تؤشر وتشير أن هذه التسمية تشير في حقيقة الأمر إلى نكتة هذا الظهور، أنه بقرينة كون المتكلم حكيما فإنه إذا كان في مقام البيان وأراد التقييد فإنه يذكر القيد، فلما لم يذكره يعلم بمقتضى حكمته أنه لا يريد. فنحن نجعل عادة هذا الظهور نجعله أو نجعل الحكمة هي القرينة. ما الدليل على أنه، لماذا يستظهر العرف من حال المتكلم أنه لو كان القيد دخيلا في مراده لقاله؟ هاي يستدلون بحكمته، يجعلون القرينة على عدم إرادة التقييد أن المتكلم حكيم، أننا فرضنا في كل متكلم عادة أنه حكيم، فبقرينة الحكمة نستظهر من حاله أنه لو أراده لقاله. فهذه التسمية أصلح لي التدليل على دور قرينة الحكمة وعلى نكتة هذا الظهور الذي تقوم عليه قرينة الحكمة، بينما مقدمات الحكمة قلت الآن مقدمات الحكمة المراد منها قرينة الحكمة، لكن تسميتها بالقرينة يؤشر إلى أنه ما الذي فعلناه، ما يعني طور الاستدلال كيف كان. كيف توصلنا إلى هذا الظهور المسمى بمقدمات الحكمة؟ توصلنا إليه بهذه القرينة، بقرينة كون المتكلم حكيما. على كل حال، إذن هذه يعني هذه مجرد تفرقة حينئذ بلحاظ المناسبة الاصطلاحية لكل من المصطلحين، لكل من اللفظين. الناحية الثانية أن قوله أن قولهم مقدمات الحكمة يستبطن وجود أكثر من مقدمتين، أكثر من مقدمتين، مقدمات الحكمة. بينما قول المصنف قرينة الحكمة لا يستبطن الإشارة إلى عدد المقدمات. وهذه المسألة، هل هناك مقدمات عديدة أم هي مقدمتان أم مقدمة واحدة، محل كلام، محل خلاف، فتكون عبارة المصنف حينئذ جامعة لكل الأقوال في المسألة. قرينة الحكمة لم نتعرض لعدد المقدمات. الآن نحن في الأبحاث الآتية سوف نتعرض لهذه المقدمات التي ادعي الحاجة إليها لاستظهار الإطلاق. نحن هل نحتاج في استظهار الإطلاق؟ هل قرينة الحكمة تقوم على مقدمتين فقط؟ على مقدمة واحدة فقط؟ على ثلاث؟ على أربع؟ على خمس؟ هذه أقوال متعددة في المسألة. مقدمات الحكمة إنما يحق استعمال هذا المصطلح بالدقة لمن كان يرى وجودها أو الحاجة إلى أكثر من مقدمتين. إذن برأي المصنف الآن قرينة الحكمة لها هذه الصغرى وهذه الكبرى. صغراها أن هذا متكلم لم يذكر القيد، كبراها فيكون ظاهر حاله حين كونه في مقام البيان بمقتضى حكمته يكون ظاهر حاله أنه لا يريد القيد، فيثبت الإطلاق حينئذ التزاما، ليس الإطلاق مدلولا مباشرا. وهذا سوف نعود إليه إن شاء الله في تنبيهات الإطلاق التي يذكرها المصنف، أن قرينة الحكمة أول ما تنفيه أو أول ما تثبته ما هو؟ عدم إرادة القيد. قصارى وغاية ما يمكن أن نستنتجه من قرينة الحكمة هو أنه لا يريد القيد. حتى نثبت أنه أراد الإطلاق هناك واسطة، هناك ملازمة مدعات بين عدم إرادته للقيد وبين ثبوت الإطلاق، فليس الإطلاق حينئذ مدلولا مباشرا كيفما كان. الآن هذا يأتي توضيحه لاحقا.
ممكن يكون إما الإطلاق إما الأعم من
كون، يأتي توضيحه لاحقا، خليه لأنه حيجي الكلام فيه. خب إذن هذا مش عارف إذا بعد فيه شيء بالبحر. طب إذن هذا نعم بقيت نقطة أخيرة، ما هي؟ وهي أنه قد اتضح بما ذكرناه أن الظهور الذي تقوم عليه قاعدة احترازية القيود أقوى من الظهور الذي تقوم عليه مقدمات الحكمة، لأن قاعدة الاحترازية نستند فيها إلى ما قاله في الكلام لننطلق إلى معرفة مراده، أما مقدمات الحكمة فنستند فيها إلى ما لم يقله في الكلام لنستكشف منه عدم المدخلية في المراد. كاشفية ما قاله عن دخله في المراد أقوى من كاشفية ما لم يقله عن عدم دخله في المراد، وذلك لسبب بسيط، وهو أن العرف يرون أن احتمال الغفلة، أن احتمال الاشتباه، أن احتمال السهو يتطرق إلى ما لم يقله أكثر من تطرقه إلى ما قاله. يعني في صورة دخالة القيد في المراد، في صورة ذكر القيد في كلام المتكلم، قد نحتمل أنه قاله غفلة، قاله اشتباها، قاله سهوا، زلة من باب زلة اللسان، من باب سبق اللسان، قد نحتمل ذلك، لكن احتماله أضعف من احتمال أنه هناك ما هو دخيل في المراد وتركه المتكلم. أحيانا لا يلتفت المتكلم إلى كل القيود التي هي دخيلة في مراده، أحيانا ينسى ذكر بعض القيود. تطرق احتمال الغفلة والنسيان إلى ما لم يقله أقرب وأقوى بكثير من تطرق احتمال الغفلة والنسيان وما شكل ذلك إلى ما قاله. على هذا الأساس بنظر العرف، الظهور الذي تعتمد عليه احترازية القيود أقوى من الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، وهذا ينفعنا ويفيدنا جدا أي في باب التعارض. في باب التعارض إذا جاءنا كلامان أحدهما مطلق والآخر مقيد، عادة ماذا نفعل؟ نقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، الآن بمعزل عن التفاصيل لأنه سوف يأتي كلام فيها في البحث الآتي إن شاء الله في القيد المنفصل. ملاك التقديم ما هو؟ أقوائية ظهور المقيد في إرادة القيد من ظهور المطلق في عدم إرادة القيد، لأن هذا ما قاله فهو يريده وذاك ما لم يقله فهو لا يريده. إذن هذا ينفعنا كثيرا في باب التعارض حينئذ. نعم، إذن هذا تقريبا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رحمه الله في هذا البحث. بعد ذلك يوقع المصنف الكلام فيما ادعي أنه من المقدمات التي تتوقف عليها تمامية قرينة الحكم. ما هي المقدمات التي تتوقف عليها تمامية قرينة الحكمة بحيث تنتج الإطلاق؟ ادعي مثلا أن من جملة المقدمات عدم وجود القيد المنفصل، مصنف يبحث هذه المسألة. ادعي أن من جملة المقدمات عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطر. ادعي أن من جملة المقدمات عدم وجود انصراف في الكلام. فهذه حينئذ هذه، شوف هذه ثلاث مقدمات، إذا أمننا بها عندنا ثلاث مقدمات، بالإضافة إلى عدم ذكر القرينة المتصلة يصبح أربع مقدمات، بالإضافة إلى كون المتكلم في مقام البيان يصبح عندنا خمس مقدمات. هل هذه قرينة الحكمة تعتمد على كل هذه المقدمات؟ مصنف هذا ما يريد أن ينقحه في المباحث الآتية، يتعرض لهذه الموارد أو لجملة منها. على كل حال انصراف بحسب الظاهر لم يتعرض له، نعم على ما أذكر لم يتعرض له. فإذا هذا مسار البحث في المباحث الآتية، بالتالي نريد أن نعرف هل تتوقف قرينة الحكمة على هذه المقدمات المذكورة أم لا تتوقف عليها. أولا ما إلي خلق طبق العبارة ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.